الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله أحمد الله وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله لي ولكم من فضله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم والإمام العظيم محمد بن عبد الله سيدنا وإمامنا وقدوتنا اللهم ألزمنا هديه وسر بنا على سنته واحشرنا يوم نلقاك تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. معاشر الأحبة الكرام، أيها الصائمون القائمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه من جمعنا في هذا المكان وتحت هذا السقف أن يجمعنا يوم نلقاه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم يجمعنا بعد ذلك جميعا حبتنا وأهلينا في جنات النعيم، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. والحمد لله الذي يسر أن يتجدد اللقاء بهذه الوجوه المباركة التي نحبها في الله، وفي هذا الموسم العظيم وهذه الأيام الفاضلة المباركة من شهرنا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر العبادة والصيام والقيام والذكر والطاعة بأنواعها، والموفق من وفقه الله، فعلم قدر لحظاتي هذا الشهر ودقائقه، لا أقول ساعاته وأوقاته، بل كل لحظة فيه، بل بعدد أنفاس الإنسان، ينبغي أن يستغل هذا الموسم أعظم استغلال فيما يقربه من الله جل وعلا، وفيما يثمر له الحسنات التي يثقل بها ميزانه يوم يلقى ربه جل وعلا ليكون من المفلحين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأحبة، هذه مجالس أسأل الله أن يعيننا ويتقبل منا يومية بعد صلاة الفجر، ونحن في شهر القرآن، فأظن أن من أعظم ما يمكن أن نستغلها فيه أن يكون حديثنا فيها عن شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما تقضى فيه الأوقات تدارس كلام رب البرية، فنتعلم ونعلم، ونرجو الله لا يحرمنا من أن ينطبق علينا هذا الوصف وأن يتحقق فينا هذا الأمر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون إيش؟ كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله من فضله العظيم للجميع إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، في الآيات التي قرأنا في الركعة الأولى من آخر سورة الفرقان نقف وقفات ونربط بين ما في هذه الآيات العظيمة وبين هذا الموسم الذي نحن فيه. فإن العبد أيها الإخوة الأحبة إذا وجد صفات أثنى الله على أهلها في القرآن ومدحهم جل وعلا، أو وعدهم بالنعيم المقيم ووعدهم بجنات النعيم، فإنه يجب على العبد أن ينظر في هذه الصفات المذكورة ثم ينزلها على نفسه ويسأل نفسه: ما حظي من هذه الصفات؟ هذا أمر واضح. إذن عندنا الآن هنا مجموعة من الصفات أثنى الله على أهلها، ومن أعظم الثناء أنه سبحانه وتعالى قال: وعباد الرحمن، فنسبهم إليه، فالنسبة إلى الله جل وعلا شرف عظيم. هنا عبودية التذلل والطاعة والامتثال. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، اللهم صل وسلم عليه. فكون العبد يدخل تحت هذا الوصف العظيم، لأن هناك من تمرد على هذه العبودية، وهناك من رفضها، وهناك من عبد غير الله، حتى الشيطان عبد من دون الله، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا إيش؟ الشيطان. نعم، فهذا ثناء من الله جل وعلا على هذه الطائفة، وعباد الرحمن الله جل وعلا سماهم عبادة، نسبهم إليه سبحانه وتعالى. من أشرف الخلق يا أخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انظر، هذا الذي أعلى الله قدره ورفع مكانته وجعله أشرف الخلق، لما يذكره الله جل وعلا في أعلى يعني مقامات الرسالة والنبوة يصفوه بوصف العبودية في هذه السورة في أولها: تبارك الذي نزل الفرقان على من؟ على عبده، حتى ما قال على نبيه ولا قال على رسوله، بل قال على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولما جاء ذكر الإسراء الذي تبعه بعد ذلك إيش؟ المعراج، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ مبلغا لم يبلغه أحد قبله، لا نبي ولا ملك، حتى جبريل وصل إلى مكان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هنا أقف، ما أستطيع أتجاوز. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد أذن الله له أن يتجاوز. فلما ذكر هذا المقام العظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، فذكر العبودية. كذلك مقام الدعوة هو أشرف ما يقوم به الأنبياء لأنها مهمتهم، فهم رسل الله أرسلهم الله جل وعلا. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله المقصود به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شرف عظيم، أسأل الله الذي لا إله غيره أن يديم علينا هذا الشرف وأن يجعلنا من أعظم من تمثل هذه العبودية في حياته، لأن رفعة العبد وعزة في الدنيا وفي الآخرة مرتبطة بتمام عبوديته لله. كلما كانت العبودية أعظم لله جل وعلا كلما كانت رفعة العبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكان عليه الصلاة والسلام يديم العبادة والطاعة والصيام والقيام ويعمل أمور لا يطيقها أحد غيره. فإذا سئل عن ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: أفلا أكون إيش؟ عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه. فلما تكاملت وتتم يعني استتمت له العبودية هنا لله، الله جل وعلا يرفع قدره يوم القيامة، فيرفع قدره في مقام الحساب، فليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو شفيع البشر أجمعين، وتظهر سيادته على الناس كلهم لما يشفع للعالمين في المقام المحمود، فيظهر للناس شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام على الملأ، على كل الخلق بلا استثناء. ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة وهو عليه الصلاة والسلام يستفتح الجنة، ما يمكن تفتح الجنة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. لاحظ يا إخوان، الجنة التي سيكون فيها من الأولين والآخرين من استحقها نسأل الله من فضله العظيم، ما يمكن تفتح أبدا حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء من جاء، لأن خازن الجنة عنده توجيه رباني بأنك ما تفتح الجنة حتى يأتيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وفتحها فتحت، دخل عليه الصلاة والسلام فكان في أعلى منزلة منها. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. صفتهم أنهم ليسوا بأهل كبرياء ولا غطرسة، بل أهل تواضع، وهذا من تمام العبودية، لأن الذي يتواضع لله جل وعلا تكون هذه الصفة لازمة له، فلا يرفع نفسه على الناس مهما كان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس فيأكل على الأرض، مرت يهودية بها عليه الصلاة والسلام فقالت: انظروا إلى نبيه يأكل كما يأكل العبيد، وتقصد العبيد الذين يعرفونه في زمانه، العبد يأكل في التراب، لكن هؤلاء أصحاب المكان العالي لا. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هناك من هو أعبد مني؟ يعني أنا أعبد الناس لله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام في غاية تواضع ربه جل وعلا في كل مقامات حياته، حتى في المقام الذي أعزه الله فيه يوم فتح مكة وانتصر على من أخرجوه وآذوه وفعلوا به الأفاعيل، دخل عليه الصلاة والسلام وقد نكس رأسه هكذا عليه الصلاة، لم يدخل دخول الفاتحين أهل الصراخ وأهل العويل، ولم تدخل أمامه الفرق الموسيقية ومن ورائه عليه الصلاة والسلام، بل دخل متواضعا لله، حانيا جبهته وظهره ووجهه لرب العزة والجلال، شاكرا لربه ما أنعم به عليه من هذا الفتح العظيم. فتجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها هكذا، فالتواضع من صفات عباد الرحمن. ويقابل التواضع التكبر والتعالي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش؟ من كبر، نعوذ بالله. يؤتى بهؤلاء، تشوفوا يا أخوان كيف هذه الصورة الفظيعة التي تكون يوم القيامة. ورد في الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، تعرفون الذر؟ النمل الصغير هذا اسمه ذر. يحشرون على هذه الصفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعهم الناس بأقدامهم، لأنه هو كان يشوف نفسه فين؟ فوق الناس، فيجعل يوم القيامة تحت الناس جزاء الكبرياء الذي فيه. يمشون على الأرض هونا. إذن هذه علامات التواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نحن نقول الآن نريد أن ننظر في هذه الصفات، نربط بينها وبين ما نحن فيه من هذا الشهر الكريم. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أليس العبد يتعلم في هذا الشهر الكريم أن يمسك لسانه عن الرد على من أساء إليه، ولا لا يا أخوان؟ في توجيه خاص بهذا ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ أو إني صائم. إذن لا تقابل الإساءة بالإساءة، ولا تقابل السب بالسب، ولا تقابل الشتم بالشتم، بل أعرض. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه سلامة، إما أن يكون هذه الكلمة نفسها، إذا خاطبهم وتكلموا عليهم قالوا سلام عليكم، ورد في بعض الآيات قالوا يقولون سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم، خلاص ما يتكلم. وإما أن يكون الكلام الذي يقوله فيه سلامة، يعني ليس فيه أذى ولا يعني تجريح ولا سب ولا شتم أبدا. مع أنه يا أخوان شوف، يجوز للإنسان أن يرد على المعتدي بمثل ما اعتدى عليه. الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا إيش؟ إلا من ظلم، إلا من ظلم. فأنت من حقك إذا اعتدي عليك أن ترد بنفس الكلام، لا تزيد. ولكن مع ذلك تجد أن الإسلام قد هذب أخلاق المؤمنين، فأراد منهم يقابلوا الإساءة بالإحسان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي إيش؟ أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إذن نحن في هذا الشهر نتعلم هذا الخلق الكريم، ليكون ليس خلقك فقط في رمضان بل في سائر الأيام، فإن هذه الأخلاق ليست خاصة برمضان. لكن أقول هنا نتعلم مدرسة الآن، أنك في رمضان ينبغي أن تضبط نفسك، تتعلم. شوف كلمة إني صائم، قال العلماء فليقل إني صائم، يقولها لمن؟ قال بعض أهل العلم يقولها للمساب، يقول أنا ما أرد عليك لأني صائم. وقال بعضهم هو يقولها لنفسه، يعني إذا أراد أن يرد عليه فليقل لنفسه، في نفسه إني صائم. يعني معقول هذه أخلاق الصائمين؟ هل الصائم يرد؟ هل الصائم يساب؟ هل الصائم يشاتم؟ يلعن؟ يسخط؟ لا، ما دمت صائما ينبغي أن يمنعك الصوم عن ذلك، عن فعل هذا. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون هذا متى يكون؟
الليل.
نعم، إذا تلذذ الناس بالفرش وتقلبوا عليها، هؤلاء إيش؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تجافي هو البعد، لما نقول فلان جفى فلانا يعني إيش؟ ابتعد عنه وتركه. فتتجافى جنوبهم يعني إيش؟ تبتعد عن المضاجع. المضاجع جمع مضجع، وهو مكان النوم، فهم بعيد، ما جنوبهم هذه ما تريد النوم في الليل. وهنا الله جل وعلا وصفهم في معرض الثناء عليه، قال يبيتون لربهم سجدا وقياما. من خصائص شهر رمضان إيش يا أخوان؟ قيام الليل، ولا لا؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد يدخل دورة تدريبية لمدة شهر كامل في القيام، ألا ينبغي أن يكون هذه الدورة لها أثر في حياته بعد ذلك؟ وقد تنعم بقيام الليل في شهر رمضان، أحس بلذة هذه الساعة المباركة التي يقومها أو أكثر أو أقل، فيكون ذلك دافعا له أن يكون هذا هو حاله وخلقه طيلة العام، فتراه دائما يجعل له جزءا من الليل يقوم يصلي فيه. واعلموا أيها الإخوة الأحبة أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل. عندنا الفرائض خمسة، هذا أفضل شيء في المرتبة في الفضل بعدها مباشرة، أي صلاة تريد تصليها بعد هذه أفضل صلاة تصلي بالليل. لذلك ينبغي أن يكون العبد حظ من الليل ولو قل، فتجعل لك صلاة في الليل. هنا يبيتون ربهم سجدا وقياما، وهذا حال المصلي، فهو إما قائم يرتل ويقرأ ويطيل القيام قانتا لله جل وعلا، فإذا تعب من القيام خر لله راكعا ثم ساجدا ويطيل السجود أيضا. وقد ذكر علي رضي الله تعالى عنه أن هذا كان حال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رؤي يوم من الأيام في المسجد بعد صلاة الفجر، جلس مثل هذه المجلس الجلسة التي نحن فيها، فبعدها بكى رضي الله عنه ثم قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد الأولين، فلم أرى أحدا اليوم يشبههم. ها في زمانه، يعني في آخر حياته رضي، يعني بعد يمكن ما يقارب إيش تقريبا 30 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقريب من ذلك، يعني بعد وفاته. فالمقصود أنه قال: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم أرى أحدا يوم يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا، يعني من طول القيام. ثم ذكر هذه النقطة، قال: يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا تعبت أقدامهم يعني من إيش من القيام خروا لله سجدا، فإذا تعبت جباههم من السجود قاموا لله جل وعلا، وهكذا يقضون ليلهم. وهذا الشهر الكريم أيها الإخوة شهر القيام، ولذلك كان السلف حالهم عجيب مع قيام رمضان. نحن اليوم أيها الإخوة الأحبة لضعفنا عندما نقارن أنفسنا بالأولين نجد ما عندنا شيء، مع ذلك تجد أن الإنسان ربما يتذمر لو أن الإمام أطال قليلا أو لو أن القيام زاد قليلا، مع أن الله جل وعلا أشار إلى رمضان بليله ونهاره، قال عنه إيش أياما إيش كثيرات أياما معدودات، يعني هي فترة يسيرة. شوف الآن نحن اليوم في 13، مرت سريعة وسيمر بقية الشهر يكاد ينتصف، أياما معدودات. إذا اصبروا على ماذا؟ على صيامها، وتحملوا ما يكون فيه من الألم، اصبروا على قيامها وتحملوا ما يكون فيه من التعب، لأنها أياما معدودات. سبحان الله، نحن الآن يعني في مجال الدنيا بلا استثناء، نسأل الله يصلح حوالنا، أنا أجزم يقينا أن كثير منا لو قيل له في مجال عملي، إذا كنا الآن نعمل بداية العمل كم يوميا، الساعة كم؟ الساعة 8، الساعة 8 صباحا، لو قيل لنا كموظف في شركة أو في غيرها نريد منكم لمدة شهر تعملوا عمل إضافي ليليا 2 ساعة، بس ترى ها الساعة 8 الصباح أنتم موجودين ونزيدكم، سمي احنا خارج دوام ما ادري ايش يسموه انتم، عمل اضافي، كيف النتيجه يا اخوان؟ نعمل ولا ما نعمل؟ كثير منا سيعمل ما عنده مشكله 3 ساعات ما دام في دنيا. فلماذا يضجر بعض الناس من ان يسهر لله جل وعلا ولو ساعه ونصف او قريبا من ذلك، فتجد التذمر. وهذا ليس مقصوده جهه واحده ولا يعني حال واحد، بل هذا مع الاسف حال اغلب المسلمين اليوم. تجد الناس تفر من المسجد الذي الإمام مثلا في بعض المساجد عندنا أو في أي بلد في مصر في غيرها، بعض الأئمة يريد أن يختم القرآن كاملا، تعال شوف من معه، يبقى معه صف ولا صف ونص صفين، وانظر والله فيه مسجد يعني ينهي التراويح تقريبا من بدايتها إلى نهايتها في 25 دقيقة، امتلأ المسجد وامتلأت الساحات المجاورة المسجد، فرشوا في الطريق ورب الكعبة يا أخي، فرشوا في الطريق في الشارع فرشوا من كثرة الناس لأنه سريع. عجب، من أي شيء نفر؟ هذه أيام معدودات، فأنت الآن تتربى على هذا الأمر العظيم وقيام الليل، ليكون لك ذخرة عند الله سبحانه وتعالى. الله ماذا قال يا أخوان لما قرأنا الآية؟ شوف يقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا فيه تشويق بأن هناك ثواب عظيم ينتظر هؤلاء الذين أمضوا ليلهم في القيام. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم قيام عجيب ما يطيقه. صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه ليلة، قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. هو يتكلم عنه، قالوا: بأي شيء؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه. يقول: أنا خلاص أردت أن أجلس وأخليه يصلي وحده، ما تحملت. ولذلك من طول ما قام عليه الصلاة والسلام انتفخت ساقه، كانت تنتفخ، وتفطرت أقدامه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دأب الصالحين هو قيام الليل، فهؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم، هناك أيها الإخوة، والله من دخل هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الصيام، فتعلم منها هذا، فبعد رمضان انطلق، فما يترك قيام الليل، وبقي على ذلك إلى أن لقي الله جل وعلا، أو له مدة طويلة في ذلك. كان المفتاح الأول الذي دخل منه هو شهر الصيام. فنريد أيها الإخوة أن يكون لنا هذا الخلق العظيم، نتربى عليه في شهر رمضان، يبيتون لربهم سجدا وقياما في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة اللي أعطاه الله إياه. هذه الساعة التي يقول الرحمن جل وعلا فيها: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. لذلك الليل عجيب يا أخوان، واستغلاله في الطاعة وفي القيام وفي الدعاء وفي الاستغفار كذلك، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، لأنهم يقومون في الليل ثم يستمرون في صلاتهم، فإذا اقترب الفجر جلسوا يذكرون الله ويستغفرونه حتى يطلع عليهم الصبح. فهذه يا إخوان من صفات عباد الرحمن ومن الصفات العظيمة التي نستفيدها من هذا الشهر الكريم. ثم بعد ذلك قال جل وعلا: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هذا موضوع جديد نتركه للقائنا غدا إن شاء الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو رب العالمين وأرحم الراحمين، أن يعيننا جميعا على طاعته. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، يسر لنا استغلال ما بقي من هذا الشهر الكريم في طاعته والقرب منك. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات، اللهم افتح لنا أبواب الطاعات، اللهم افتح لنا أبواب الصالحات، اللهم اجعلنا من المسارعين في الخيرات والذين هم لها سابقون. يا رب يا رب يا ربنا، نسألك أن تجعلنا في آخر شهرنا هذا من الفائزين ومن المرحومين والمقبولين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل شر وسوء، واحفظنا بحفظك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن إذا دعاك أجبته، وإذا سألك أعطيته، وإذا عمل لك قبلته يا رب العالمين. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فقهنا في دينك، اللهم علمنا تأويل كتابك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن وصفتهم بهذا الوصف العظيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، واجعلنا ممن يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم انفعنا بأيام هذا الشهر الكريم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ثبتنا على الدين ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا أعطنا من الخير ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وهدنا ولا تضلنا، ويسرنا للهدى ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ونسأل نسألك الثبات على الدين إلى ساعة فراق الدنيا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم رحمك لأمة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم واعتدى عليهم وظلمهم يا رب العالمين. اللهم اكشف عن المسلمين ظلم الظالمين وعدوان المعتدين واحتلال المحتلين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وممن قامه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.